السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آيات من سورة الأعراف أقول مستعينا بالله سبحانه، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. عفوا، قبلها آيات. يقول تعالى في كتابه الكريم: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، أي شتتناهم ومزقناهم، شتتنا شملهم وفرقنا جمعهم، وجعلناهم بعد أن كانوا مجتمعين أوزاعا متفرقين. وهذه عقوبة يعاقب الله سبحانه وتعالى بها بعض العباد، يشتت شملهم ويفرق جمعهم. ونعمة يمتن على العباد بها أن يجمع الله سبحانه وتعالى بين الأشخاص وأحبائهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا على شخص جاحد، جحد مع نعمة الله تبارك وتعالى عليه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قيل في تفسير قوله تعالى وبنين شهودا أن الله عز وجل أغناه، فلم يعد أبناؤه يحتاجون إلى الأسفار لكسب الأرزاق. فالمسافر إنما يسافر يعمل في دولة أخرى لراتب أكبر، أو يسافر ابتغاء تجارة. أما هذا عن الوليد بن المغيرة فلم يكن في حاجة إلى مال، ولم يكن في حاجة إلى أن يسافر أولاده لجلب المال، بل كان يرسل خدمه ويرسل عبيده ويرسل أقواما تحت يديه، أما أبناؤه فهم مجتمعون بين يديه. فهذا قوله وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا واسعا، وبنين شهودا، أي حضورا لا يحتاجون إلى سفر. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن قوم سبأ أنهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كان الله سبحانه وتعالى جعل لهم محطات بالتعبير الدارج ينزلون فيها إذا أرادوا السفر إلى البيت، إلى بيت المقدس، من اليمن إلى بيت المقدس. جعلت لهم قرى ظاهرة، كلما أوشكوا أن يتعبوا وجدوا قرية فيها استراحة، فيها مقام يقيمون فيه، فيها منام ينامون فيه، فيها أكل وشرب وسائر الاحتياجات. فهم قالوا لا، نريد أن نسافر ونطيل الأسفار وننزل الصحاري فنجمع الحطب وننضج اللحم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فكانت العقوبة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. شتت الله قبيلة سبأ، قوما منها كانوا باليمن، وقوما منها ذهبوا إلى المدينة، وقيل إن منهم الأوس والخزرج، وقيل إن منهم من ذهب للعراق وللشام. تشتتت بعد اجتماع، فمن العقوبات التشتيت بعد الاجتماع، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى في شأن الإسرائيليين الذين خالفوا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي ليسوا بصالحين، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اختبرناهم بالحسنات، وهي التوسعة في الأرزاق والعافية في الأبدان وكثرة الأولاد، وكذلك بلوناهم بالسيئات بالعقوبات التي منها الفقر، التي منها المرض، التي منها العقم، إلى غير ذلك من صور الابتلاءات. لماذا بلوناهم بهذا وبذاك؟ قال تعالى: لعلهم يرجعون. فيستفاد منه أن الشخص قد يبتلى بالغنى كي يشكر، قد يبتلى بالغنى كي يشكر، وقد يبتلى بالفقر كي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فابتلاءات الله على العباد تتنوع. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فكذا تتنوع الابتلاءات على العباد، والله أعلم. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات كما أسلفت سعة الأرزاق، كثرة الأولاد، العافية في الأبدان، السلامة في الأوطان، إلى غير ذلك. بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن قد يكون الابتلاء بالحسنات، وقد فهم هذا الصالحون من قبلنا. فنبي الله سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، وجد عرش ملكة سبأ انتقل من اليمن من بلاد مأرب إلى فلسطين عند بيت المقدس، قبل أن يرتد إليه طرفه قال في الحال وعلى التو: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فسعة الأرزاق ابتلاء، العافية في الأبدان ابتلاء، السلامة في الأوطان ابتلاء، وهكذا في المقابل الفقر ابتلاء، المرض ابتلاء، الخوف ابتلاء. ابتلاءات تتنوع على العباد، المقصد منها إرجاعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي فجأة، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا، يفعلون المحرمات ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويأخذون العرض الدنيوي القريب ويقولون: مغترين، سيغفر لنا، يقولون سيغفر لنا. قال تعالى: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، أن أولا يرتكبوا الحرام ويأكلوا الرشوة، وبعد أن يذكرهم مذكر يقولون: سيغفر لنا ولن نعود. فإذا لاحت لهم رشوة أخرى أكلوها أيضا، كما قال تعالى: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فيفعلوا المحرمات ويأكلوا أموال الناس بالباطل، بالربا، بالغش، تدليس، بالرشوة، بشهادات الزور، بغير ذلك، ويقولون إذا عاتبهم معاتب سيغفر لنا ولن نعود. فإذا لاح لهم شيء من هذا مرة أخرى، جاءتهم رشوة مرة أخرى، لاح لهم أن يغشوا مرة أخرى، أقبلوا على الغش مرة ثانية. قال تعالى: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هنا يلفت النظر إلى أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الشخص المسلم لإسلام وأن المؤمن لإيمان قد يتوهم أنه لإيمان أن يغفر له على الدوام، أو أنه يذنب ذنبا صغيرا ولا يعاقب عليه لأنه مغفور له لسعة عمله الصالح. هذا قد يتسرب إلى أقوام، ولكن جاءتنا أدلة كثيرة من الكتاب العزيز مفادها أن الله قد يؤاخذ بهذا الذنب الصغير، وقد ينزل بسببه ابتلاءات، وهذا كما أسلفت قد يتسرب إلى بعض أهل الفضل وبعض أهل الصلاح. فيونس عليه السلام خرج من بلدته نينوى بغير إذن من الله له بالخروج، فماذا كان؟ التقمه الحوت وهو مليم. وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عاصوا أمره ونزلوا وشاركوا في الغنيمة، فحل بهم ما حل، كما قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كانت سببا في إحلال نكبة بهم يوم أحد، وأبونا آدم ولا نبتعد طرد من الجنة بسبب أكله من الشجرة. وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يخدمه. فرجع من غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الطريق أصابه سهم غرب فقتله، سهم غرب لا يدرى من رماه. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، صاحب رسول الله يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع من غزوة أصابه سهم غرب فقتل. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها أو غلها أخذها سرقة من الغنيمة قبل قسمتها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ولا أخفى عليكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، والله أعلم. وكذلك مر عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، له عصا معوجة يمشي في منى أو في عرفات أو في مكة، وإذا وجد قفة علق يد العصا فيها وهو يمشي، فإذا تفطنوا له قال: عفوا، إنما تعلقت بالعصا. فرآه النبي في صلاة الكسوف في النار، عياذا بالله من النار. فالحديث أو الآية الكريمة تحذر من الاغترار بسعة رحمة الله، وقد قال قوم في النفاق: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب يستمسكون به وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قيل في قوله يمسكون شديد التمسك بالكتاب، شديد التمسك بالوحي المنزل، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قوله تعالى وأقاموا الصلاة أليست الصلاة من المأمور بها في الكتاب؟ فالقول بلى، إنها من المأمور به في الكتاب، فلماذا إذن نص عليها مرة ثانية؟ والممسك بالكتاب إنما يصلي، لأن هذا من مستلزمات تمسكه بالكتاب. قيل عيدت بالتنصيص عليها للتذكير بفضلها وللتذكير بعظيم شأنها، فهي عماد الدين كما لا يخفى عليه. فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. ثم يقول تعالى ذكره: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، اقتلعنا الجبل من الأرض ورفعناه فوقهم كأنه ظل، أصبح فوق رؤوسهم كالمظلة، وهددناهم بأن يسقط الجبل عليهم. قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بسبب نقضهم العهود وبسبب نقضهم المواثيق وبسؤالهم أشياء على سبيل التنطع، رفع الطور، جبل الطور فوقهم كأنه ظل. وهذا في دليل على قدرة الله سبحانه، الجبل اقتلع من الأرض وارتفع فوق الإسرائيليين كأنه ظل، كأنه ظل يسقط عليهم. يقول المفسرون أو بعضهم: فلما رأوا ذلك سجدوا، عين منهم على الأرض والأخرى تنظر إلى الجبل خشية السقوط عليهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على ما كلفناكم به بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه، اذكروا ذكر العامل به. فالذكر قد يأتي بمعنى الذكر المتضمن للعمل، كما أقول لك اذكر أنا قلت لك افعل كذا وكذا، ليس معنى أنك تتذكر، إنما معنى أنك ملزم بالعمل به. وقد يكون الذكر مقابل النسيان، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تحذرون العقوبات باتقائكم الشركيات. ثم قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية للعلماء فيها أقوال، منها أن المراد بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، منها أن الله عز وجل أخذ من صلب آدم عليه السلام كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، مسح على ظهر آدم واستخرج كل نسمة هو خالقها، ونثرهم بين يديه كالذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول. فقيل لهم: فعلنا بكم ذلك كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الوجه الأول، وجاءت به آثار متعددة عن صحابة رسول الله والتابعين صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم كنت أفتدي به. فيقال: كذبت، قد أخذ عليك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فقوله: قد أخذت عليك وأنت في صلب أبيك آدم، أو في صلب أبيك، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك بي. فهذا يدل على ما ذكر. فالقول الأول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أن المراد بقوله من ظهورهم ذرية آدم، ظهر آدم عليه السلام، ظهر آدم عليه السلام. هذا القول قول جمهور المفسرين، وهو الذي يدعمه الحديث والأثر. بعض أهل العلم اعترضوا على ذلك، ومنهم طائفة من المعتزلة ولا يكادون يبالون بالحديث والأثر، فقالوا إن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هنا جمع، فيكون المأخوذ هو من ذرية آدم ليس من آدم نفسه عليه السلام. قالوا: وهذا المراد به الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فنفوا بهذا الميثاق الأول، نفوا بهذا الميثاق الأول. لكن أجاب الجمهور على مثل هذه الإشكالات بأن آدم قد يذكر وتراد ذريته، كما في قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صورناكم وخلقناكم، كلها عائدة على آدم عليه السلام. فخوطب الفرع في صورة خطاب الأصل، أو انعكس الأمر على هذا التأويل أيضا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الإشكالية هنا في كلمة من ظهورهم، كيف قيل من ظهورهم وهي من ظهر آدم عليه السلام؟ فقل: كلام النبي ليس بعده كلام، قد أخذت عليك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي، أو في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك. فيكون وإذ أخذ ربك من بني آدم لما استخرجهم من ظهر آدم، لما استخرج الذرية من ظهر آدم، أخذ عليهم ميثاقا وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. المعتزلة يقولون، وجرى على مجرام بعض المفسرين من أهل السنة في هذا الباب كالسعدي في تفسيره، خالف الجمهور في هذا الباب في التفسير، قل: إننا لا نذكر هذا العهد والميثاق. فكان الجواب: ليس كونك لا تذكره، ليس كونك لا تذكره بناف له، ليس كونك لا تذكره بناف له، فإننا في بطون الأمهات، في بطون الأمهات كتبت علينا أمور. فليس قول الشخص أنا لا أذكره بدليل على عدم حدوثه. قال تعالى: قالوا بلى شهدنا. قال البعض إنها الفطرة، وهذا منقول عن حسن البصري لكن مخالفا فيه الجمهور. نعم، فطر الله الناس على التوحيد أيضا، فعمدتنا في التفسير السابق قول رسول الله والأثر، حجم عقولنا عن الخوض فيما وراء ذلك لحديث رسولنا والأثر عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، غفلنا عن هذا الذي أخذته علينا. فقيل لكم: ذكرتم به في هذا الكتاب العزيز كرة أخرى، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني قلدناهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى صوابهم وإلى رشدهم لما ذكرناهم بالعهد وذكرناهم بالميثاق. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لم يثبت في تسميته خبر، لكن الجمهور من المفسرين على أنه بلعام ابن باعوراء، ومنهم من يقول بلعم، وكتابة بلعم تكتب بلعم وتنطق بلعام، لأن الأولون كانوا يثبتون ألفا صغيرة فوق الميم دليل على أن هناك ألف قبلها، فلم يثبت في تسميته خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد في ذكره إسرائيليات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها بعد أن تعلمها، علم وجوه الحق ووجوه الصواب. وقيل فيما قيل: علم اسم الله الأعظم، وليس على ذلك خبر ثابت، إنما هي أخبار إسرائيلية. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فالقدر الذي يشهد له الكتاب العزيز أنه رجل آتاه الله علما، علمه الله الآيات، فبعد أن تعلمها وأتقن تعلمها انسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ منها؟ أتبعه الشيطان. ففيه دليل على أن الذي ينسلخ من الآيات ويبتعد عن الكتاب العزيز تتسلط عليه الشياطين، وشهدوا هذا في التنزيل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغافل عن الذكر والتارك للكتاب العزيز تتسلط عليه الشياطين، تتسلط عليه الشياطين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالذي ينسلخ من الآيات وينسلخ من الذكر تتسلط عليه الشياطين. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الآيات. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ذكرت في شأنه قصص طويلة لا نثقل المقام بذكرها لعدم ثبوت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنه لما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان، أصبح عريانا، ليست عنده حمايات تحميه، ليست عنده حصون يتحصن بها ولا حروز يتحرز بها، فتسلط عليه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شاء الله لأكرمه بهذه الآيات ولجعله في أعالي الدرجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم ينظر إلى ثواب الله سبحانه، ونظر إلى متاع الحياة الدنيا الزائل الفاني، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فالكلب دائما يلهث، وهذه الخاصية اختص بها الكلب من بين سائر الحيوان، يلهث على الدوام، إن سقيته يلهث، إن تركته بلا سقيا يلهث، إن جاع يلهث، إن شبع يلهث، دائما يلهث عياذا بالله من هذا. قال تعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، دائما النهجان دائما إخراج اللسان، أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالآية تنزل على الليبراليين القائلين بالانسلاخ من الدين، والقائلين بأن تحر ما لم تضر، تفعل ما تشاء من غير تقيد بشرع ومن غير تقيد بدين، فهكذا يفعلون. إذا ضرب لهم مثل بالكلاب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا لأنهم انسلخوا من الآيات وقالوا: نحن أحرار من هذه الآيات. إنما الذي يروق لهم يفعلون، لا يروق لهم لا يفعلون. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، هذا المتبع لهواه. فنحن في الإسلام عبيد لله، لسنا بعبيد لأهوائنا، ولسنا بعبيد لشعوبنا، ولسنا بعبيد لرسل الله، بل عبوديتنا لله وحده لا شريك له. رسول الله عبيد لله مثلنا، عيسى عبد لله عز وجل. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فرسولنا عبد وسائر الرسل كلهم عبيد لله. فهذه العبودية تقتضي السمع والطاعة لله، تقتضي السمع والطاعة والخضوع لله، هذا من مقتضيات العبودية. فلسنا بمتبعين لأهوائنا كما يقول العلمانيون، ولسنا بمتبعين لشعوبنا كما يقول الشعوبيون والمدنيون والعلمانيون، إنما نحن عبيد لله، يقدم أمر الله فوق كل أمر، وقول الله فوق كل قول. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإرادة الشعوب مدفوعة، وإرادة الله فوق كل إرادة. قال تعالى في شأن هذا الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. شبه الله أقواما بالكلاب، وشبه الله أقواما بالحمير. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وشبه الله قوما بالأنعام: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وشبههم بالدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم أشر من الدواب، أشر من البغل، أشر من الحمار، أشر من الخنزير، أشر من كل دابة تدب على الأرض. قال تعالى في شأن المتبع لهواه الذي أخلد إلى الأرض: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص، فاقصص القصص استفيد منه أنه من المستحب ومن المحمود أن نذكر بالقصص القرآني امتثالا لأمر الله. فاقصص القصص واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ إبراهيم، إلى غير ذلك من القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، إلى غير ذلك من الآيات، كلها تدل على استحباب التذكير بالقصص القرآني، وعلينا أن نمتثل ذلك. فليته يدرس في كل مجمع علمي، ليتها تدرس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليتها تدرس في المجامع العلمية، إذ هي تشكل على التقريب ثلث القرآن، فشأنها كهذا أو ما كان شأنه هكذا ينبغي أن يذكر به وأن يخصص له معلمون ومدرسون ومؤهلون للتذكير بالقصص القرآني، بدلا من التأريخ الذي يدرس، التأريخ الكاذب، التأريخ الفرعوني، حتشبسوت وعنخآمون إلى غير ذلك من الأكاذيب والخرافات. بدلا من ذلك كتاب رب العالمين، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، هذه التي تنفع كل الدول، تنفع كل المسلمين، تنفع كل الخلق، ينتفع بها الخلق، من أراد الله له الانتفاع انتفع. أما أن تذكرهم بقصص ترجمها شامبليون الكافر، وربك الأعلى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا لم يذكر شيئا عن الأنبياء قط في تراجمه لما أسماه باللغة الهيروغليفية. ما ذنب الأخ الإفريقي الذي أتانا يتعلم دينه من نيجيريا أو من تشاد أو من غيرها، ما ذنبه حتى نضيع أوقاته في خوف وخفرع من قرع؟ ما ذنبه؟ ولماذا نضيع وقته في مثل هذه الطرهات التي ليس عندنا بها نور ولا كتاب مبين، ليس عندنا بها من كتاب الله سلطان ولا برهان ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكما أسلفت فشامبليون هذا لم يتعرض لذكر نبي من الذين نزلوا مصر، كان فيها إبراهيم، كان فيها يوسف، كان فيها موسى عليهم صلوات الله وسلامه، ولم يذكر واحدا منهم في تراجمه. فلعل هذا عن قصد أو عن جهل بما هو مكتوب والله أعلم. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وخير قصص نذكر به كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الآيات. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فلو خصص في المعهد العلمي مدرس لتدريس القصص القرآني لكان حسنا، ولكان أولى من التأريخ، أولى من التأريخ المزور المزيف الذي يكتب تبعا لآراء الحكام وأهواء الحكام في كل زمان وفي كل مكان. هذه التأريخ أغلبها مزيف ومكتوب لصالح فئة أو شرذمة قليلة من الناس كانت تحكم وتغدق على المؤرخين بالأعطيات، ويكتبون بلا أسانيد وبلا تحرير. ولكن إذا درسنا قصص الأنبياء فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمادة في هذا الصدد. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما أسوأ هذا المثل المضروب للمكذبين بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. ظلموا أنفسهم، وكما سلف من حق نفسك عليك أن تجلب لها الأمان، من حق نفسك عليك أن تسعى لإنزالها أحسن المنازل، من حق نفسك عليك أن تجلب لها ما تنعم به. فإذا أرضيتها أسوأ المنازل، إذا أنزلت نفسك الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمت نفسك غاية الظلم، ظلمتها غاية الظلم بإنزالك لها أسوأ المنازل. فهذا كإيضاح لمعنى ظلم النفس، أو شيء من الإيضاح لظلم النفس، أن تنزلها الجحيم ومن حقها أن تؤمن، من حقها أن تنعم، من حقها أن تسلم من العذاب. قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يذكره البعض عند هذه الآيات: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب يرجع في قيئه، ليس لنا مثل السوء. يقول بعض أهل العلم مثيرا مبحثا فقهيا في هذا الصدد، ألا وهو حكم الرجوع في الهبة، يذكرون، وأنا لم أحرر سنده لكني قرأته في بعض كتب الأصول بلا سند، أن الإمام الشافعي والإمام أحمد اجتمعا وتناظرا في مسألة الرجوع في الهبة، هل يجوز الرجوع في الهبة، هل الرجوع في الهبة حرام؟ فقال أحمد: الرجوع في الهبة حرام. قال الشافعي: بل يكره. ورد السؤال إلى أحمد: لماذا يا حرام يا أحمد؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال له الشافعي: وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فاستدل أحمد بقوله: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. لكن النزاع لم يزل قائما، ليس لنا مثل السوء هل تفيد تحريما قطعيا أو تفيد كراهية، فلم يزل الأمر باقيا. على كل، يجوز للأب أن يرجع فيما وهبه لولده، ويجوز لمن وهب آخر هبة مسببة، أي هبة لها سبب، أن يرجع في تلك الهبة التي لها سبب إذا لم يثب عليها، إذا لم يثب عليها. فمثلا مخطوب أتى لمخطوبته بهدية قيمة، وبعد يومين قالت له المخطوبة: أنا لا أريدك، لماذا؟ أنا ما صنعت إلا الخير. قالت هكذا: أنا لا أريدك، هل له أن يرجع في هبته أم لا؟ فهنا بعض أهل العلم يقولون: هذه الهبة كانت مسببة، سببها استدامة المودة والمحبة، فقطعتني ورمت بي، فأسترد أشيائي، أسترد أشيائي، فيودعونها تحت باب الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها. وأوردوا في هذا الباب نقوط الأفراح، نقوط الأفراح في الفلاحين أو في غير الفلاحين، أحيانا يعطون للعريس مبلغا من المال ساعة الزفاف، أو يأتون أم العروس في الريف المصري بعدد من أكياس المكرونة، شكارة رز، وذكرين بط ورأسين سكر ونحو ذلك، يعني تكون حمولة حمولة. فلما يعني تتكلف أثناء الزواج من هنا ومن هنا ومن هنا، وتطمع المعطية أن يرد إليه مثل هذا في زفاف ابنتها. هذا حتى في بعض الدول السعودية، بعض في السعودية مثلا، لكن ليس رزا ودقيقا وسكرا، إنما يعطون بريالات، 1000 ريال، 500 ريال، ويقف الزوج عند باب قصر الأفراح بعد أن يدعو الناس إلى عزومة، وبجواره واحد يسجل فلان 500، فلان 1000، فلان 2000، بحيث يأخذ هذا المبلغ يفك به أسرته إن كان يحتاج إلى سكن، إلى تجهيز مثل هذا. فهذا داخل في الهبات التي يثاب عليها صاحبها، يرجى من ورائها الإثابة، والله أعلم. أرجع إلى التفسير، قال تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ساء المثل المضروب لهؤلاء القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما أسوأهم، وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فيه إثبات لأمر نفته المعتزلة ونفته بعض فرق الضلال، فقالوا إن الله لا يضل أحدا. وهنا الآية صريحة في أن الله يضل أقواما. من يضلل الله فلا هادي له، وهنا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وتواردت عدة نصوص في هذا المعنى، إلا أن فريقا من المعتزلة قالوا إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما العبد يختار من أمره ما يشاء. وقال البعض من أهل البدع أيضا: وما الرب إلا كالطبيب الناصح. نقول بناء على هذا: إذا كان ذلك كذلك، فكيف تفهمون قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ وكيف تفهمون قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. فالآية فيها إثبات لأن الله سبحانه يضل أقواما تسببوا لأنفسهم في الإضلال، أضلهم الله سبحانه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وإذا كان ذلك كذلك معشر المعتزلة، فكيف، لماذا تطلبون في كل صلاة تصلونها تقولون: اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا ما هديتم أنفسكم أنتم؟ لماذا تطلبون في كل صلاة تصلونها من الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم؟ فالله عز وجل يهدي ويضل ويشرح الصدور للخير ويضيق صدورا آخرين، ييسر أقواما لليسرى، يجعلهم يفعلون الخيرات وهم لها محبون، يصلون وهم محبون للصلاة، يصومون محبون للصيام، يزكون وهم سعداء وهم يزكون، يجاهدون وهم سعداء بأن أنفسهم تزهق في سبيل الله، يصلون الأرحام سعداء، يتبعون الجنائز سعداء، قوم يسروا لليسرى. فأعمال أهل الجنة سهلة عليهم، يسيرة عليهم، يعملونها وهم لها محبون. فاللهم يسرنا لليسرى. وآخرون من الناس عياذا بالله يسروا للعسرى، كل عمل الشقاوة حبيب إلى قلوبهم، والطاعات ثقيلة عليهم. إذا جئت تقول له صلي، قل كيف أصلي؟ 5 مرات في اليوم أتوضأ؟ يا أخي ما أستطيع، عياذا بالله من هذا الجهل، وعياذا بالله من هذا الضيق في الصدر. إذا جئت تقول له صوم، يقول أصوم 14 ساعة لا أكل ولا شرب؟ يا أخي حج. قل لماذا أدفع فلوس وأذهب أعرض نفسي للمخاطر؟ فقوم يسروا للعسرة. إذا دعوتهم إلى فحشة تبعوك، إذا دعوتهم إلى باطل أو منكر سبقوك إليه. فهنالك أقوام يسرهم الله للعسرة، وأقوام يسرهم الله لليسرى. فعلوا أسبابا فكانت سببا لتيسيرهم لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والآخرون، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران، ونسأله الأمن والإيمان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.